أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في رفع علاج التعارض وأحكام التعارض بين الروايات من جهة الأخبار. قلنا أن الأخبار على قسمين. القسم الأول ما دلت على الطرح، وقلنا بأن هذا القسم أيضا له طوائف ثلاثة ذكرناها وما يتعلق بذلك. القسم الثاني العلاج، أخبار العلاج أنها تنظر إلى الروايات المروية عن المعصومين والتي يقع التعارض والاختلاف بينها، كيف نرفع التعارض بين هذه الروايات ونعالج ذلك التعارض. هذه الروايات هي عديدة، بل في بعضها هو وقع التعارض في بينها، فبعضها تدل على التوقف، بعضها تدل على الإرجاء، بعضها تدل على التخيير. فهي هذه الروايات التي وردت لعلاج التعارض قد وقع فيها التعارض أيضا، ولذلك العلماء قسموا هذه الروايات بتقسيمات عديدة. من تلك التقسيمات ما ذكره السيد الوالد قدس سره في تهذيب الأصول، قال قسم منها يدل على الإرجاء، قسم منها يدل على التخيير، قسم منها يدل على الاحتياط، وقسم منها يدل على التوقف. وهناك عناوين أخرى وردت في هذه الروايات لم يذكرها السيد، إنما ذكر ما هو المهم عنده أن هذه العناوين الأربعة، ولكن هناك عناوين أخرى وردت في هذه الروايات لم يذكرها باعتبار كونها ثانوية، وقد ظهر جوابها من مقاوي ما بحثناه من حسب الحكم العقلي، التعارض بحسب الحكم العقلي. إلا أنهم قسموا هذه الطوائف إلى هذه الأخبار إلى طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى ما دلت على التخيير، الطائفة الثانية ما دلت على العلاج بأي نحو من أنحاء العلاج مما سيأتي ذكره، الطائفة الثالثة ما دلت على التوقف حينئذ. وهناك عناوين أخرى ذكروا هذه العناوين الواردة في ضمن هذه الروايات في جملة هذه الطوائف الثلاثة، أدرجوا تلك العناوين في واحدة من هذه الطوائف الثلاثة، فاستقصوا الكلام عن هذه الأخبار بهذه الكيفية. وكيفما كان نحن نذكر هذه الطوائف الثلاثة، الطائفة الأولى ما دلت على التخيير، وهي عدة روايات يظهر منها أنها التخيير بقطع النظر عن المرجح والعلاج ولا نظر لها. ما ورد عليك خبران متعارضان فلك التخيير في أخذ أي واحد من هذين الخبرين المتعارضين مع قطع النظر عن المرجحات. ولكن المشهور ذهبوا إلى أن التخيير لا يصار إليه إلا بعد فقد المرجحات، فقيدوا ظاهر هذه الأخبار بأنه إذا كان هناك ما يوجب ترجيح أحد المتعارضين على الآخر يؤخذ بالراجع ولا تصل النوبة إلى التخيير، وإن فقدت المرجحات إذن فيتخير حينئذ. فهذه الروايات ظاهرها التخيير مع قطع النظر عن المرجحات، ولكن المشهور إنما قيدوا هذا الظاهر بما إذا لم يكن ترجيح في البين وإلا فيؤخذ بالراجح منهما قبل التخيير. والمستفاد من هذه الروايات أن التخيير هو تخيير ظاهري، أي حكم ظاهري جعل لهذا المكلف عندما عرضت عليه روايات مختلفة متعارضة إنما يتخير بينهما. فليس التخيير هنا هو التخيير الذي هو اتخاذ التخيير هو التخيير الشرعي، أي أن ذلك الأصل العملي الذي موضوعه الشك لا التخيير الواقعي الذي هو ظرفه الشك، فرق. وقد عرفتم سابقا أن التخيير تارة يكون تخييرا واقعيا ظرفه الشك، وتارة يكون تخييرا ظاهريا وهو الأصل العملي الذي تقدم سابقا البحث عنه، إصالة التخيير فيما إذا كان هناك موضوعه الشك، لأن الأصول العملية إنما يرجع إليها إذا كان الموضوع موضوعا مشكوكا فيه، فموضوع الشك لا ظرفه الشك. هذا هو الذي استفادوه من هذه الروايات، إنما استفادوا التخيير الظاهري الذي هو أحد أفراد الأصول العملية التي هي موضوعها الشك، لا التخيير الواقعي الذي ظرفه الشك، فرق بينهما. وهي روايات عديدة، منها هذه الرواية معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمره بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ خبران متعارضان، أحد الخبرين فيه أمر والخبر الآخر فيه نهي عن ذلك الموضوع. فقال عليه الصلاة والسلام: يرجئه حتى يلقي من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. فاستفادوا من هذا من قوله يرجئه حتى يلقي من يخبره بأنه هذا ظاهر في التخيير، أنه يرجئه يعمل بحذر وهو في سعة، ثم قال بعد ذلك فهو في سعة حتى يلقاه، فهو في سعة يدل على التخيير، والتخيير هنا تخيير ظاهري. وقوله يرجئه حتى يخبره معناه أن هذا التخيير فقط محدود إلى قبل العلم بالحكم الواقعي، وأما إذا علم بالحكم الواقعي فسأل من يخبره بالواقع يسقط هذا التخيير، فهو في سعة يدل على التخيير، حتى هذا حكم ظاهري، وحتى يلقاه من يخبره يدل على بيان الحكم الواقعي ولا تعارض بينهما حينئذ، فهذا يبين الحكم الظاهري وذاك الثاني يبين الحكم الواقعي ولا تعارض بينهما. هذا هو الذي ذهب إليه المشهور. هذه الرواية تدل وهي معتبرة من حيث السند معتبرة ومن حيث الدلالة، هذه الرواية تدل على التخيير الظاهري حتى يتبين له الحكم الواقعي ويستخبر ممن يخبره بالحكم الواقعي، ولا تعارض بينهما، أي بين هذا الكلام والكلام الثاني. أشكل على هذا الاستدلال بوجوه. الوجه الأول ما ذكره بعضهم من أن هذه الرواية إنما وردت في المحظورين، ولا ريب ولا إشكال في دوران الأمر بالمحظورين، فإن المحظورين العقل يحكم بالتخيير حينئذ، فلا هذه الرواية لم تثبت حكما جديدا في البين، هذا هو إرشاد إلى ذلك الحكم العقلي، وهو عند الدوران بين المحظورين إنما هو الحكم العقل لا يحكم بالتخيير، وليس شيء جديد في هذه الرواية، إلا أنه إذا لاحظنا الرواية أن ما ذكره خلاف ذلك. أولا أن هذه الرواية أعم، ظاهره الإطلاق يشمل التخيير العقلي كما يشمل التخيير الظاهري الشرعي، التخيير العقلي في مورد دوران الأمر بين المحظورين حيث العقل يحكم بالتخيير ولا حاجة إلى الحكم الشرعي، فإذا ورد حكم شرعي هو إرشاد إلى هذا الحكم العقلي وليس فيه تأسيس حكم جديد. كذلك إنما يستفاد فيما إذا لم يكن أصل في البين إنما هو تخيير شرعي، فنستفيد منه الأصل العملي أيضا. فله من الإطلاق ما يشمل مورد الدوران بين المحذورين كما يشمل غير المورد أيضا، فيثبت حكما في البين وهو الحكم التخيير الشرعي. ولا بأس أن يشير هذه الرواية تشير إلى الحكم العقلي أيضا فيما إذا كان مورده دوران الأمر بين المحظورين. ما المانع في أن تكون رواية من جانب تشير إلى الحكم الواقعي ومن جانب آخر عند فقد أصل من الأصول العملية إنما هو تخيير في البين، وهذا حكم جديد؟ هذا أولا. ثانيا، أن هذه الرواية من قالت قال وردت في المحذورين؟ فإنه هنا يسأل أحدهما يأمره والآخر ينهاه، هذا فيما إذا كان أحد الخبرين، أي إذا كان كل واحد من الخبرين يحتمل الصدق فيه. أما إذا احتمل كذبهما حينئذ ما تقول هناك دوران الأمر بين المحذورين لم يتحقق. فكما يحتمل أن بينهما خبر صدق، يحتمل أن هذا السامع أن كلا الخبرين مما يحتمل الكذب حينئذ، لكن الإمام باعتبار أنه لم يكن له حكم واقعي، لم يعثر على الحكم الواقعي في هذا الموضوع، يرجئه حتى يخبره أحد وهو في سعة من فيثبت له حكما ظاهريا شرعيا. من قال بأن هذه الرواية وردت في خصوص الدوران الأمر بين بين المحذورين باعتبار أن أحدهما يأمر والآخر ينهى، هذا فيما إذا كان أحدهما صادقا. أما إذا احتمل كلاهما كاذبين ورد عليهما ولاد عليه، فما هو الحيلة في ذلك؟ يخبره الإمام بذلك. فعينئذ كما يحتمل احتمل الصدق في كل واحد منهما، يحتمل أيضا الكذب فيهما حينئذ، ولذلك احتار أن يأخذ بهما أو لا يأخذ. هذا هو المورد الثاني. فهذه الرواية ما وردت لأنه ورد أحدهما نهي والآخر أمر فصار بين المحذورين، هذا صحيح فيما إذا كان أحدهما صادقا. أما إذا احتمل كذبهما بعد حينئذ لم يكن بين المحذورين، فهذه الرواية أعم أيضا. ثم بعد ذلك أن هذه الرواية تبين حكما، هذا الحكم الظاهري فيما إذا فقد أصل مورد الأصل العملي لم يكن يتحقق، يتبين منه أنه لا بد من التخيير، فهو في من جهة تبين أنه إذا لم يكن في مورد المختلفين أصل عملي يعتمد عليه، نرجع إلى التخيير العقلي وهو المحذورين. أما إذا كان هناك أصل عملي هو الذي يثبته هذه الرواية وهو التخيير الشرعي، الأصل الشرعي في المقام وهو إصالة التخيير، فحينئذ لا تصل إلى دوران الأمر بين المحذورين وحكمه. هذه هي الإشكالات على من قال بأن هذه الرواية أجنبية عن المقام، إنما وردت في المحذورين وحكم المحذورين بحسب العقل التخيير، وليس في الرواية حكم شرعي جديد. هذه الرواية لا تشمل على حكم شرعي جديد، وعرفتم الجواب عن ذلك. الوجه الثاني من الإيرادات على هذه الرواية أن هذه الرواية واردة في خصوص الأصول الاعتقادية ولم تكن شاملة للأحكام الشرعية، والقرينة على ذلك أنه ورد في كلام السائل يأخذ به، كلام السائل هكذا: أحدهما يرويه والآخر أحدهما يأمره بأخذه. إنما استفاد من كلمة الأخذ أنه في الأصول، الأصول الاعتقادية، البداء، المشية، القضاء، القدر وأمثال ذلك، إن هناك تستعمل الأخذ، وأما في غير الأصول الاعتقادية يستعمل غير ذلك. هذا هو الذي أخذه من هذه اللفظة. وكذا ورد في قوله عليه الصلاة والسلام يرجعه حتى يلقي من يخبره. حينئذ استفاد من لفظ الخبر ومن لفظ الأخذ الوارد في كلام السائل وكلام الإمام أن هذه الرواية واردة في الأصول الاعتقادية والمعارف الاعتقادية كالبداء والمشيئة والقضاء والقدر ونحو ذلك، وليس لها ربط بخصوص من بخصوص المعارف بأحكام الشرعية. هذا أيضا غير صحيح. أولا إطلاق الأخذ يأخذ به يشمل، كما أنه يرد في المعارف يأخذ بالمعارف، كذلك يأخذ في الأحكام بالأحكام الشرعية. استعمل اللفظ في كلا الموردين أي المعارف والتشريع. وإطلاق الحديث أيضا يشمل كليهما، لما خصصته بخصوص الأصول الاعتقادية أي المعارف حينئذ؟ لأن كلمة الأخذ وارد فيه، فلم يكن هذا مستعملا في التشريع، ليس الأمر كذلك. إطلاق الحديث يشمل المعارف ويشمل التشريع أيضا، والأخذ يستعمل في كل واحد منهما. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكروه. الوجه الثالث أن هذه الرواية أصلا غير مرتبطة بما نحن فيه. روايتان، أحدهما إحدى الروايتين تأمر والرواية الأخرى تنهى، حينئذ هذه الرواية صحيحة. هذا متحير، وردت على هذا المكلف المؤمن من أهل الإيمان، فاحتار في أن يأخذ بأي واحد منهما وما العمل وكيفية الجمع بين هاتين الروايتين. لكنما الرواية تشير إلى شيء آخر، أن لفظ السعة الواردة في سعة من أمره حتى يلقى من يخبره يستفاد منه شيء آخر غير ما نحن فيه. ما نحن فيه إنما هو تخير ظاهري، فيما إذا وردت روايتان متعارضتان ولم يمكن الجمع بينهما الإمام يقول إذن فتخير، أي أنه تخيير ظاهري حتى يتبين لك الحكم الواقعي. بأن تسأل من يخبرك عن الحكم الواقعي فهو في سعة، أي تخيير ظاهري، حتى تلقي من يخبره معناه بيان الحكم ومحدود إلى أن يظهر الحكم الواقعي، فعينئذ ليس هناك تخيير ظاهري. هذا يقول لا، أن لفظ السعة ولفظ الأخذ ومحن ذلك ينظره هذا لا يشمل التخيير الظاهري أبدا، بل يستعمل في شيء آخر. هذا هو الذي ذكره، لكنما ما ذكره أيضا خلاف ما فعله العلماء ومنهم ثقة الإسلام الكليني، حيث ذكر هذه الرواية في خصوص الروايات المتعارضة وكيفية العلاج منها. فهموا من هذه الرواية وغيره من العلماء فهموا من هذه الروايات أن هناك اختلاف في الأحكام الشرعية، وأن هناك يجب الأخذ بأحدهما بحسب الحكم الظاهري حتى يلقي من يخبره ويبين الحكم الواقعي. فمن عمل العلماء وفهم العلماء استفدنا أن هذه الرواية وردت في خصوص الأحكام الشرعية وليست في المعارف، وذكر العلماء هذا في الأخبار المتعارضة التي تشمل الأحكام الشرعية مما يدل على ذلك، فهمهم وعملهم مما يدلان على أن هذه الرواية إنما دلت على الحكم الشرعي المختلف فيه، فحينئذ هو مخير ظاهرا إلى أن يتبين له الحكم الواقعي فيسأل من يخبره. هذا الشخص إنما ذكر كلمة، قال بأنه كلمة هذا إن في سعة حتى يلقاه يحتمل أن يكون بيانا لمطلب على خلاف القاعدة وهو التخيير في الحجة والسعة في الأخذ، إلا أنه كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون المراد من السعة التفحص، لأنه تنتظر وأنت تعمل بحسب الحكم الظاهري، بل تفحص ولا تعمل بأي واحد منهما، فالرواية أجنبية عن ما نحن فيه. فكلمة السعة أخذ منها بمعنى الترخص، وليس فيه بيان لحكم ظاهريا أي التخيير بالحجة، لكنما لفظ السعة يستفاد منه أنه مختار، أن هذا الشخص المكلف الذي ورد عليه خبران متعارضان إنما هو في سعة، أي له الخيار في أخذ أي واحد منهما، لكن هذا التخيير محدود بما إذا لم يلق من يخبره بالحق والحكم الواقعي، فإذا وصل إلى من يخبره حينئذ يكون هذا التخيير الظاهري مرفوعا. فلفظ السعة له إطلاق يشمل ما إذا كان تفحص في البين وما إذا كان هناك تخيير ظاهري حتى يلقي من يخبره، فاستفاد من لفظ السعة أنه محتمل أن يكون كذلك، والظاهر أن هذا مجرد احتمال يخالف ظاهر الخبر، والاحتمال الذي يخالف ظاهر الخبر لا يعمل به، فمجرد احتمال. هذه هي الرواية الأولى، وهي رواية معتبرة من حيث السند، تدل على أنه خبران متعارضان أحدهما يأمر والثاني ينهى، فحينئذ هو بالخيار في الأخذ بأي واحد منهما، وهذا هو التخيير الظاهري أي التخيير في الحجة، إلا أن حتى يلقى من يخبره بالحكم الواقعي، فمحدود هذا الحكم الظاهري محدود بالعلم بالحكم الواقعي ظاهر في ذلك. وقلنا بأن له إطلاق من حيث المرجحات، لكنما المشهور قيد بما إذا لم يكن ترجيح في أحدهما، وإلا إذا كان فيه ترجيح يؤخذ بالراجح ويترك المرجوح. هذا واحد من تلك الروايات، وروايات أخرى سيذكرها إن شاء الله.